مرحبا بكم في تحليل معمق جديد. إذا كان عام 2024 هو عام برمجيات الذكاء الاصطناعي، فكل المؤشرات تقول إنه 2025 هو هو عام عتاد الذكاء الاصطناعي.
هو عام العتاد بامتياز، والفكرة السنة دي مش بس مين أقوى رسوميا.
بالضبط، السمة الفارقة هي دمج وحدات المعالجة العصبية أو الـ NPUs،
وهذه نقطة جوهرية جداً لأنها تغير طريقة عمل اللابتوب اليومي. زمان أي مهمة ذكاء اصطناعي، يعني حتى لو بسيطة زي تمويه الخلفية في مكالمة فيديو، كانت تستهلك من قوة كرت الشاشة
والجهاز يسخن والمراوح تشتغل على طول.
تماماً، الـ NPU شريحة متخصصة طاقتها منخفضة وتتعامل مع كل هذا بهدوء في الخلفية، يعني مروحة اللابتوب مش حتشتغل لمجرد أنك في اجتماع،
وهذا يوفر البطارية ويوفر قوة كرت الشاشة للأهم.
وهذا يقودنا للخبر الأكبر للاعدين،
وصول الوحش الجديد.
وحش جديد بالكامل، كارت انفيديا جي فورس RTX 590 بذاكرة GDDR7.
هذا يعني أن لعبة ضخمة زي GTA 6 بدقة 4K و60 إطار بالثانية على لابتوب خلاص ما عاد حلم، صار واقع.
صحيح،
ومهمتنا اليوم هي استعراض 5 من هذه الأجهزة، كل واحد منهم يأخذها القوة الهائلة ويتعامل معها بفلسفة مختلفة تماماً.
وأنا معاك إن 5900 هو العنوان الكبير، بس بصراحة البطل الحقيقي اللي محد يتكلم عنه هو ذاكرة GDDR7.
اشرحي لنا أكثر.
شوف، هي مش مجرد زيادة سرعة، هي قفزة نوعية في عرض النطاق الترددي. يعني تخيل البيانات سيارات والطريق هو عرض النطاق، احنا انتقلنا من طريق بمصربين لطريق بثمانية مصارب،
يعني وصول أسرع وأكبر للبيانات.
بالضبط، هذا هو اللي بيقضي على مشكلة التكستشر بوب إن المزعجة في ألعاب العالم المفتوح، لما تشوف صخرة بعيدة ضبابية وفجأة تصير واضحة. مع GDDR7 العالم يظهر قدامك فوراً بكامل تفاصيله.
الجن القوة موجودة، لكن التحدي هو كيفية ترويض هذا الوحش، وهذا يودينا للجهاز الأول اللي صراحة ما يحاول يروضه أبداً، يطلق له العنان بالكامل.
الـ MSI Titan 18 HX Pro
هو بالضبط، المصادر تصفه بأنه مركز قيادة محمول أكثر من كونه لابتوب.
هذا الجهاز هو تجسيد للقوة المفرطة، كل شيء فيه مصمم للأداء الأقصى وبس، يعني لوحة المفاتيح ميكانيكية بالكامل من شري MX، أنت تسمع وتشعر بكل نقرة،
وهذه تجربة ثانية تماماً في الكتابة والألعاب.
أكيد، والشاشة بسطوع 1000 شمعة تخلي محتوى الـ HDR شيء خرافي، بس خلينا نكون واقعيين، الشاحن لحاله وزنه كيلو كامل.
كيلو؟
نعم، يعني أنت تشتري لابتوب ومعاه دمبل لحقيبة سفرك.
لكن من هو الشخص اللي فعلا يحتاج كل هذه القوة؟ يعني هل هو بس للاعب اللي يبغى أعلى أرقام ممكنة؟
يا، وهنا النقطة المهمة، قوته مش بس للألعاب، لما تشوف إمكانية التوسع فيه، 4 فتحات للذاكرة العشوائية توصل ل 128 جيجا بايت وثلاث فتحات SSD.
مستحيل يكون للاعب عادي.
أبدا، هذا الجهاز موجه لمهندس نفط وغاز في أبوظبي يعالج بيانات زلزالية ضخمة في الموقع، أو لمصمم ثلاثي الأبعاد في فانكوفر يشتغل على مشاهد معقدة ويحتاج يعمل ريندر بسرعة، هؤلاء هم اللي يستفيدون من كل جيجا بايت.
وهنا يجي دور التبريد.
بالضبط، عشان كل هذه المكونات تشتغل بأقصى طاقتها، يجي دور نظام تبريد غرفة البخار أو الفيبر تشيمبر الضخم.
طيب، كلمة غرفة البخار نسمعها كتير، كيف تشتغل بالضبط؟ يعني إيه فرقها عن أنابيب النحاس العادية؟
شوف، هي نسخة متطورة جدا، تخيلها غرفة نحاسية مسطحة ومختومة فيها كمية صغيرة من سائل، هذا السائل يتبخر فورا فوق المناطق الساخنة زي المعالج وكرت الشاشة
ويتحول لبخار.
تمام، البخار ينتشر بسرعة في كل الغرفة، ولما يلامس الأجزاء الباردة المتصلة بالمراوح يتكثف ويرجع سائل مرة تانية ويطرد الحرارة اللي كان شايلها. هي طريقة أكفأ بكتير لنقل كميات حرارة هائلة بسرعة،
وهذا اللي يمنع الثروتلينج أو انخفاض الأداء.
100%.
مفهوم، إذن التايتن هو القوة المطلقة بدون أي تنازلات. طيب، ماذا عن الشخص اللي يبغى قوة مماثلة بس في هيكل يقدر ياخده الاجتماع عمل بدون ما يصرخ أنا لاعب؟
هنا يجي دور الريزر بليد 18.
أبل عالم الألعاب.
وهو لقب يستحقه. جودة التصنيع من قطعة ألمنيوم واحدة ما لها مثيل. والمصادر تؤكد إنهم في 2025 حلوا أخيراً أكبر مشكلة عندهم.
بصمات الأصابع؟
بصمات الأصابع بفضل طلاء جديد. لكن الميزة الأهم السنة دي هي الشاشة. إنها أول شاشة أوليد في العالم مقاس 18 بوصة بتردد 240 هرتز، وهي حصرية لريزر في البداية.
طيب شاشات أوليد معروفة بألوانها، بس إيه اللي يخليها مميزة لهالدرجة في تجربة الألعاب؟
كل الموضوع هو اللون الأسود الحقيقي. في الشاشات العادية حتى الميني ليد في إضاءة خلفية، فالأسود هو فعلياً رمادي غامق جداً.
صحيح.
في الأوليد كل بيكسل هو مصدر ضوء لحاله، وممكن تطفيه بالكامل. لما تلعب لعبة فضاء زي ستار سيتيزن، الفضاء يكون أسود حالك، وفي ألعاب الرعب الزوايا المظلمة تكون مظلمة بجد. هذا يرفع مستوى الانغماس بشكل لا يصدق.
لكن طبعاً فيه اللي يسمونه ضريبة ريزر.
أكيد، السعر المرتفع مقابل هذا التصميم الفاخر.
بس في نقطة سلبية عملياً ذكرها أحد المصادر. الهيكل المعدني بالكامل يصير ساخن جداً عند اللمس تحت الضغط. يعني ألا يعتبر هذا عيب كبير؟
سؤال ممتاز. هي مقايضة من ريزر. الألومنيوم موصل حراري ممتاز، فالهيكل كله يشتغل كمشتت حراري، وهذا يساعد على إبعاد الحرارة عن المكونات الداخلية.
يعني جيد للأداء بس سيء لتجربة الاستخدام.
بالضبط. هو أكيد مش الجهاز اللي تحقه على رجلك وانت تلعب، بس ما ننسى ميزة تانية مهمة للمحترفين، منفذ ثاندربولت 5. هذا يسمح بتوصيل 3 شاشات 4K بكابل واحد بسهولة.
يعني يتحول لمحطة عمل قوية جدا.
فعلا، للمبدعين ومنتجي الفيديو.
طيب إذن الريزر للاعب اللي يقدر الأناقة والتصميم، بس ماذا عن اللاعب اللي ما يهمه إلا الأداء التنافسي البحت، اللي كل جزء من الثانية يفرق معاه؟
هذا يأخذنا مباشرة للأسوس ROG Strix Car 18.
صحيح.
هذا الجهاز ما يعتذر عن هويته أبداً. هو مصمم خصيصاً للاعبي الرياضات الإلكترونية، محترفي ألعاب التصويب زي Valorant و Call of Duty.
التصميم كله جيمر، إضاءة RGB في كل مكان، وحتى السطح شبه شفاف.
مظبوط، يعطيه مظهر سايبر بانك. لكن كل هذا يخدم هدف واحد، الميزة القاتلة الحقيقية، وهي معدل تحديث الشاشة اللي يوصل 480 هرتز.
480 هرتز؟ هذا رقم يعني جنوني. هل العين البشرية تقدر تلاحظ الفرق بينه وبين 240 مثلا؟
للمستخدم العادي يمكن لا، لكن للاعب محترف نعم، وبشكل كبير. أنا أصفه بأنه شفرة غش قانونية.
غش قانوني؟
أيوة. عند هذا المعدل وضوح الحركة يصير مطلق. تقدر تتبع الأعداء اللي يتحركون بسرعة عبر الشاشة بوضوح تام بدون أي ضبابية، وهذا يعطيك ميزة تنافسية حقيقية.
يعني بعد ما تجربه صعب ترجع لشيء أقل.
يفسدك تماماً. العودة حتى ل 144 هرتز تبدو بطيئة.
لكن المصادر تذكر جانب سلبي محتمل، أنين الملفات أو الكويل واين، ما هذا بالضبط؟
هو صوت طنين كهربائي عالي النبرة يجي من المكونات الإلكترونية اللي تنظم الطاقة لكرت الشاشة. يحصل لما المكونات تشتغل بتردد عالي جدا فتسبب اهتزازات دقيقة.
هل هو ضار بالجهاز؟ حسنا، من السرعة القصوى إلى الابتكار الهندسي، الجهاز التالي هو Lenovo Legion 9i Gen 10. المصادر تصفه بالأعجبة الهندسية.
ولسبب وجيه جدا، لينوفو عملت شيء كان يعتقد أنه مستحيل في هذا الحجم.
اللي هو؟
قاموا بتركيب نظام تبريد سائل مدمج بالكامل داخل الجهاز، ما فيه أنابيب خارجية أو أي شيء. نظام مغلق ومستقل بمضخة خاصة، ويشتغل تلقائيا بس لما حرارة ذاكرة الفيديو توصل 84 درجة مئوية.
والنتيجة؟
النتيجة هي أبرد لابتوب قيد التشغيل في هذه الفئة، يسمح للمكونات تشتغل بأقصى طاقتها لفترات أطول.
هذا مذهل، والمصادر تشير أيضاً لتفصيل فريد في التصميم الخارجي.
صحيح، الغطاء العلوي مصنوع من الكربون المطروق أو الفورجد كاربون. هي مش بس شكل، هذه المادة خفيفة جدا وقوية جدا، وتخلق نمط فريد يشبه الرخام، يعني ما في له جهازي ليجن 9i متشابهين في العالم.
وكل جهاز قطعة فريدة.
تماما. وفوق كل هذا عندهم شريحة ذكاء اصطناعي مخصصة LA3، تشتغل زي شرطي مرور ذكي للطاقة، توجهها بين المعالج وكرت الشاشة حسب الحاجة لتعظيم الأداء.
لكن كل هذا الابتكار جاء مع تضحية، صح؟ لوحة المفاتيح تم إزاحتها للأسفل.
صحيح، هذه هي المقايضة الكبرى عشان يفضوا مكان لنظام التبريد، وهذا قد يكون محبط للي يعتمدون على لوحة التتبع لأنه ما في مساحة لراحة اليد.
يعني لينوفو تفترض أن المستخدم بيستخدم فأرة خارجية
في 99% من الوقت؟ نعم، هو قرار تصميمي جريء يضع الأداء الحراري فوق كل شيء.
أخيرا نصل لخيار مختلف تماما. ماذا لو كان الشخص يريد قوة بس هو طالب أو رحالة رقمي يتنقل باستمرار، ما يريد يحمل وحشا وزن 3 كيلو؟
هنا يجي دور الأيسوس ROG Zephyrus G14 سيد التوازن.
هذا الجهاز خفيف جدا.
مظبوط، وزنه 1.5 كيلو فقط، ومن المهم نوضح أنه مستحيل فيزيائيا تحط كرت 5080 أو 5090 في هيكل زي هاد، سيذوب الجهاز.
أكيد لأسباب حرارية
طبعا، لكن كرة 50-70 اللي فيه يعتبر قوة هائلة جدا بالنسبة لوزنه وحجمه، أكثر من كاف لكل الألعاب الحديثة بجودة عالية.
والمثير للدهشة هو عمر البطارية، أكثر من 8 ساعات في المهام العادية، كيف؟
السبب الرئيسي هو كفاءة الشاشة الـ OLED، زي ما قلنا تقدر تطفي البكسلات تماما، فلما تستخدم الوضع الليلي تستهلك طاقة أقل بكثير. هذا مع الـ MPU يخليه يشتغل كلابتوب عادي طول اليوم.
يعني هو الجهاز اللي تأخذه لمقهى أو محاضرة وبعدين يتحول لوحش ألعاب.
بالضبط.
ممتاز. بعد استعراض هذه الأجهزة فيه نمط واضح، المعركة بين شاشات الميني ليد والـ OLED. إذن ما هي القاعدة الأساسية لاتخاذ القرار؟
الأمر يعتمد كلياً على عادات الاستخدام، خلينا نفصلها.
تفضلي.
اختار OLED اللي فيه ريزر وزيفيروس إذا كنت من محبي ألعاب القصة الفردية، أو تشاهد أفلام كتير، أو تعمل في التصميم. التباين اللامتناهي يعطيك تجربة بصرية ما لها مثيل.
لكن مع خطر الاحتراق أو البرن إن.
خطر طفيف إذا تركت عناصر ثابتة زي شريط المهام لساعات طويلة يومياً. من ناحية ثانية اختار ميني LED اللي في MSI وSCAR إذا كنت تلعب في غرف مشرقة، أو إذا تبغى أقصى سطوع ممكنة للHDR
لجعل الانفجارات تبدو أكثر واقعية.
بالضبط، والأهم ما فيه أي خطر للاحتراق مع هذه التقنية.
هذه مقارنة واضحة جدا. الآن لنفترض أن المستمع اتخذ قراره، المصدر يحدد أن اليوم هو 22 ديسمبر 2025، يعني نصائح التسوق في موسم العطلات مهمة، من وين نحصل على أفضل صفقة؟
هنا الإجابة تختلف حسب المنطقة. نبدأ بالإمارات، دبي تحديداً، في خدعة السائح، استرداد ضريبة القيمة المضافة في المطار.
وهذا خصم كبير.
فعلاً، لكن السر المحلي هو الذهاب لمركز العين أو كمبيوتر بلازا، هناك تقدر تفاوض على الأسعار خاصة لو تدفع نقداً.
طيب، وفي أمريكا الشمالية؟
في كندا وأمريكا، التوقيت هو كل شيء، لازم الانتظار ليوم بوكسينج داي في 26 ديسمبر، تحصل تخفيضات كبيرة. وفي أمريكا تحديداً، متاجر مايكرو سنتر مشهورة ببرامج الضمان الممتازة.
وأوروبا؟
في أوروبا زي ألمانيا وبريطانيا، الأسعار الظاهرة أعلى بسبب الضريبة، لكن فيه ميزة قانونية هائلة، ضمان إلزامي لمدة 2 عامين على كل الإلكترونيات، هذا حق للمستهلك.
ضعف معظم المناطق الأخرى. عظيم، هذه نصائح عملية جدا. إذن بعد كل هذا التحليل ما هي الخلاصة؟ من هم الفائزون في الفئات المختلفة؟
المصادر تلخصها بوضوح، في فئة المال ليس عائقا، الفائز بلا منازع هو MSI Titan 18XX، ببساطة أقوى لابتوب.
تمام.
في فئة الأناقة والجوهر، الفائز هو Razer Blade 18، لأنه يجمع الأداء القوي مع التصميم الفاخر. وأخيراً خيار المسافر أو الشخص كثير التنقل، الفائز هو ASUS Zephyrus G14.
أفضل توازن بين القوة وسهولة الحمل.
100%.
إذن ما نستنتجه من كل هذا هو أن قفزة الأداء في 2025 بفضل الـ NPU وذاكرة GDDR7 وأنظمة التبريد المبتكرة، الموضوع مش بس زيادة عدد الإطارات في الثانية.
لا أبداً، الأمر أعمق بكتير. هو يتعلق بخلق تجارب أكثر انغماساً وواقعية، يتعلق بإزالة الحواجز اللي كانت تفصلنا عن العالم الافتراضي،
مثل زمن التحميل والمراوح المزعجة.
بالضبط، كل هذه الابتكارات تعمل معاً لجعل هذه القوة الهائلة متاحة لأي شخص، سواء كان مهندساً في حقل نفط أو طالب في مقهى.
هذا يتركنا مع سؤال أخير للتفكير فيه. لقد رأينا كيف تدفع هذه الأجهزة حدود الواقعية في الألعاب إلى أقصى درجة، وتقضي على العيوب البصرية اللي تذكرنا بأننا داخل لعبة.
صحيح.
وهذا يطرح سؤالاً مثيراً، عندما يصبح العالم الافتراضي أكثر صعوبة في التمييز عن عالمنا الحقيقي، كيف سيغير ذلك طبيعة القصص التي نرويها والتجارب التي نبحث عنها في تلك العوالم؟